بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فإن كتب التي جمعت أحاديث الأحكام كثيرة، منها كتب توسعت في هذا الباب ككتاب الملتقى لأبي البركات المجد بن تيمية الحنبلي جد شيخ الإسلام رحمه الله، ومنها كتب متوسطة في كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي، وكتاب التغريب للحافظ العراقي، وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومنها كتب مختصرة جدا، وأشهرها كتابنا هذا كتاب عمدة الأحكام الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وهذا الكتاب تميز بميزات كثيرة، منها أن مصنفه إمام من أمة الحديث. الأمر الآخر أنه كتاب اختصر فيه مصنفه على أحاديث الحلال والحرام فقط، حديث الأحكام، ولم يدخل فيه أي حديث سوى ذلك. ومنها الميزة الثالثة أنه اختصر على ما جاء في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، بمعنى ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وربما في بعض المواضع ساق حديثا تفرد به البخاري أو تفرد به مسلم، وهذا على قلة ولا يعني يقلل من قيمة الكتاب. وهذا الكتاب جعل الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، فإن دل على شيء دل على إخلاص مصنفه رحمه الله. بإذن الله سوف يعني نبدأ هذه الدروس في التعليق على أحاديث العمدة، وهي ليست كثيرة، أكثر من 400 حديث، ربما هي 20 و400 حديث والله أعلم، وهي يعني كما لا يخفى عليكم مجردة من الأسانيد، ليس فيها أسانيد، إنما يذكر اسم الصحابي ثم يسوق الحديث. وسوف يكون بإذن الله هذه المجالس في كل خميس ابتداء من اليوم قرة شعبان، 1 شعبان، وسوف نبدأ بإذن الله في التعليق على أول الكتاب. نعم شيخ، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، قال في مقدمته: قال الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، الحمد لله الملك الجبار.
المقدسي المقالسة نسبة إلى بيت المقدس، وكان المقالسة في ذاك الزمان حنابلة. نعم.
الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، هذه المقدمة اشتملت على أمرين. الأمر الأول بيان سبب تأليف الكتاب، وهو سؤال وجه لعبد الغني المقدسي رحمه الله من أحد أصحابه أن يصنف له مصنفا مختصرا في حديث الأحكام، فصنف هذا الكتاب. واشتمت أيضا هذه المقدمة على أمر آخر، أن السلف ما كانوا يطيلون في مقدمات الكتب، إنما كانوا يختصرون الكلام اختصارا، إنما تكون الإطالة في سرد الأحاديث، أما المقدمات ما كانوا يطولون، بل كثير منهم ربما صنف كتابا من غير مقدمة، كصحيح البخاري، كصحيح أبي داود، مسند أحمد، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة.
نعم، كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، كما قال ربنا عز وجل: وثيابك فطهر، أي نزهها. وشرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث يعني ايش؟ الحدث الاكبر او الحدث الاصغر. الحدث الاكبر كالجنابه، كطهر المراه من حيض او نفاس، فهذا يرتفع حدث وايش؟ بالغسل، فاذا اغتسل سمي ارتفع الحدث. واما من اصابه حدث اصغر كبول أو غائط أو ريح، إذا توضأ يسمى إيش؟ ارتفع حدثه، فإيش؟ رفع الحدث الأول. وزوال الخبث، والخبث يعني النجاسات، سمى أخباثا النجاسات، سواء كانت نجاسة وقعت على الثوب كيف تزال؟ بغسلها بالماء، أو نجاسة وقعت على البدن كيف تزال؟ بغسلها بالماء. فإذا غسلت نجاسة وذهبت سمت إيش؟ زالت النجاسة، فهذا رفع الحدث وزوال الخبث. والطهارة طهارتان: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة نوعان: طهارة حسية، أي شيء هو الشيء المحسوس، وهي طهارة البدن بالماء، إما بغسل وإما بوضوء، والعدم فبالتيمم. والثاني طهارة معنوية غير محسوسة، وإيش؟ طهارة القلب من الشرك والبدع والخرافات. فمن طهر قلبه من الشرك ومن البدع فهذا يسمى إيش؟ طهارة معنوية. ومن طهر بدنه من الحدث الأكبر أو الأصغر يسمى إيش؟ بارك فيكم، طهارة حسية. والطهارة شرط في موضعين من العبادات، وتستحب في عبادات كثيرة. الطهارة تشترط في عبادتين اثنين، وتستحب في عبادات كثيرة. أما العبادتان اللتان تشترط فيهما الطهارة، الأولى الصلاة، فالصلاة لا تصح من غير طهارة، وهذا بالنص والإجماع. قال عز وجل: يا أيها الآمنون إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وأجمع أهل العلم على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، هذا بالنسبة للصلاة. العبادة الثانية الطواف، فإن الطواف تشترط له الطهارة في أصح قول العلماء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر النصوص الشرعية، كقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضوان عنها لما حاضت قال افعل ما في الحاج غير ألا تطوف البيت حتى تطهري. وتستحب الطهارة في عبادات كثيرة من الأذان، الأذان عبادة، يستحب للمؤذن أن يؤذن هو إيش على طهارة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي بإسناد ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، هذا حديث عظيم صدر المصنف كتابه فيه، لأن قال بعض السلف: ينبغي لكل من صنفها مصنفا أن يبدأ مصنفة بحديث إنما الأعمال بالنيات. ومن اللطائف أن الحافظ النووي رحمه الله كان يبدأ مصنفاته بحديث إنما الأعمال بالنيات. في رياض الصالحين بدأ بإنما الأعمال بالنيات، في الأربعين النووية بدأ بإنما بالنيات، في الأذكار بدأ إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. فهو رحمه الله يعني كان يبدأ مصنفاته بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن طائفة من السلف قالوا: ينبغي كل من صنف مصنفا أن يبدأ بهذا الحديث. وهذا الحديث حديث الأعمال بالنيات قال الحافظ السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر، قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث يدخل في أكثر أحاديث الأحكام، يدخل في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي الطلاق ومعاملات أو أبواب كثيرة من أبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث. فقول عن عمر بن الخطاب رضوان الله أبو حفص، حفص هذه كنية له وليس له ابن اسمه حفص، إنما كنية اشتهر بها رضوان الله عليه، وحفص هو الأسد، فيعني هو إيش؟ أبو الأسد. فهذا إن دل على شيء دل على شجاعته، هو والله عرف بشجاعته، وكان كفار قريش يعني يهابونه قبل الإسلام وبعد الإسلام. سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنه كان في خطبة الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر، والأعمال جمع عمل، ويشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة أعمال الجوارح والباطنة أعمال القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، قال: إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل: إنما الأفعال بالنيات، لأن العمل أعم من الفعل، الفعل خاص بأعمال الجوارح، قام وجلس ذهب وأتى، أما القلوب ما يدخل إيش في الأفعال. أما الأعمال تشمل الجوارح تشمل إيش أعمال القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر إيش باللفظ العام، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلام. فقول إنما الأعمال، قال أهل العلم: المراد أعمال الطاعات، كل ما يتقرب به العبد إلى ربه لا بد له من نية، فقال المراد هنا إيش أعمال الطاعات. قال: إنما الأعمال بالنيات، والنيات جمع نية، الأعمال النيات جمع نية، وهي القصد، ومحلها القلب بإجماع أهل العلم. نقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، والتلفظ بها بدعة بإجماع أهل العلم، فقال: إنما الأعمال بالنيات. النية أيها الأخوة تميز العبادات بعضها بين بعض، وتميز العبادات من العادات، وتميز العمل الصالح من العمل الطالح. ثلاث أشياء تميز لك إيش؟ النية. تميز أولا العبادات بعضها من بعض. شخص يصلي في المسجد الفجر مثلا، أنت لا تعلم هل هذه تحية المسجد أم هي نافلة الفجر أم هي صلاة الفجر، أنت ما تعلم. أو مثلا أو قول عفوا هل هي نافلة الفجر أم هي صلاة الفجر، لأنه إذا دخل المسجد تجزئ إيش؟ الركعتين عن نافلة الفجر. فأنت الآن لا تعرف ما هي هذه الصلاة التي يصليها، لكن ما الذي يميز نيته؟ هو إن كان أراد النافلة نافلة الفجر فإيش نيته ميزة العبادات بعضها من بعض. وتميز العبادة من العادة. شخص صلى الفجر مثلا في رمضان وجلس في المسجد، أراد إيش؟ أراد الاعتكاف، وآخر له عادة أنه بعد الفجر يجلس قليلا ثم يمشي، ما الذي فرق بينهم؟ النية. شخص من عادة له كل جمعة يغتسل، وآخر إيش؟ يغتسل لأجل إيش؟ لأجل صلاة الجمعة، فيفرق بين العادة والعبادة إيش؟ النية. الأمر الثالث تفرق بين العمل الخالص والعمل غير الخالص، وش تقول؟ الصالح والطالح. فالذي أدى الصلاة لله نيته إيش؟ لله سبحانه وتعالى. والذي أدى الصلاة مراءة الناس كما يفعل المنافقون، فهذا إيش؟ ما أرادوا ما عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا صلى وهذا صلى، ما الذي ميز العملين؟ النية. فالنية أخوان إيش؟ تميز العبادات بعضهم بعض، وتميز العبادات من العادات، وتميز إيش؟ العمل الصالح من العمل الغير صالح. فقال إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا تأكيد، أي كل امرئ له ما نواه من عمله، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الباب، قال فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من بلد إلى آخر، هذا في اللغة، الانتقال من بلد إلى آخر، وهي نوعان، الهجرة نوعان. النوع الأول هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى بلاد الحبشة، كانت مكة إيش؟ بلاد خوف، ولا يستطيعون أظهار دينهم، والحبشة إيش؟ بلاد أمن، هاجر إيش؟ من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن. والنوع الثاني هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة إلى قيام الساعة، باقي إلى قيام الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فهذا من مكة، لأنها بعد الفتح أصبحت دار إسلام. فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ليش؟ نية لله ورسوله، فار بدينه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني لأجل التجارة أو امرأة ينكحها، هاجر من بلد لآخر كي يتزوج فلانة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا المثل يبين حال رجلين، أحدهم هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فارا بدينه، هجرته إلى الله ورسوله، وآخر هاجر من بلد لآخر لأجل التجارة، فليش على ما نوى. فالشاهد من هذا الحديث القوة أن مدار الأعمال النية. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث قاعدة كلية، الأمور بمقاصدها، الأمور ومقاصدها. بدأ المصنف كتابه بهذا الحديث لأن الطهارة عبادة، الطهارة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يقول الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله، يقول: لا أعلم أحدا اختلف الناس في اسمه على أكثر من 30 قول إلا أبو هريرة. في أكثر من 30 قول اختلفوا في اسمه، وأرجح ما قيل أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه الله، وهو راوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية، وأعطاه الله سبحانه وتعالى حفظا بسبب ايش؟ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله. هذا نفي، المراد ايش؟ نفي صحة، نفي صحة، أي لا تصح أبدا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث هو التقاط الطهارة، إما بحيث أكبر وإما إيش؟ حيث أصغر. الحدث الأكبر التقاط الطهارة إما بجماع وإما بحيض. أوكي؟ وإما بحيث أصغر، بول أو غائط أو نوم. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أصابه الحدث حتى يتوضأ. هنا بين إيش أراد؟ أراد حيث إيش؟ أصغر. قال: حتى يتوضأ، حيث الأكبر لابد له إيش؟ من غسل. هنا بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا صلى وأحدث في الصلاة يقطع الصلاة ولا إيش؟ يتوضأ. الحالة الثانية: إذا صلى ثم تذكر أنه صلى على غير طهارة، يقول: تتوضأ وتعيد الصلاة، فلا تصح الصلاة أبدا على أي حال إلا إيش؟ إلا الطهارة. لكن في حالات مستثناة، في حالات مستثناة، منها الحالة الأولى إذا كان عادما للماء وللتراب، ما عندما يتوضأ ولا تراب يتيمم. هذا قال الزيد: يصلي على حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف نفسا الا وسعها. كان يكون مثلا انسان مسجون وليس عنده ماء وليس عنده تراب، فهذا يصلي على حاله وتصح صلاته. الحاله الثانيه: من كان يتضرر بالماء او يتضرر بالتراب، كالشخص مثلا المريض به حروق، كله حروق، اذا توضا زاد الماء عليه المرض، إذا تيمم زاد إيش؟ تيمم عليه المرض. في هذه الحالة يصلي على حالته التي هو عليه، فاتقوا الله وصدعكم لكم رسول إلا وسعى. أخوة قاعدة في باب التيسير، في باب التيسير. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا لمن كان عنده ماء وقادر على استعمال الماء. أما قلنا من فقد الماء والتراب هذا مستثنى، الحال الثاني من عنده ماء وعنده تراب لكن ما يستطيع، لا يتوضأ ولا يستطيع إيش؟ أن يتيمم، فهذا يصلي على حالته. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم، هذا حديث رواه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمر بن العاصي بن ياء، قالوا العاصي أفصح من العاص، يروى العاص ويروى إيش؟ العاصي، لكن العاصي بالياء أفصح، قالوا لأن الاسم المنقوص يعني الذي آخره ياء الاسم المنقوص إذا كان مجردا من ألف ولام، يعني ليس فيه ألف ولام، كقاضي مثلا يقال قاض ولا يقال قاضي، كراعي يقال راع ولا يقال إيش راعي، إذا كان ليس فيه ألف ولام الياء تحذف، فقضي ما أنت قاض، ما قال قاضي، كلكم راع ولكل قوم هاد وليس هادي، لكن إذا أدخلت على اسم المنقوص ألف واللام وليش تضاف إيش الياء، القاضي الراعي الهادي ما يقال القاض ولا الراع، فقالوا يقال إيش عبد الله بن عمرو بن العاصي، هذا أفصح من إيش من العاصي، قال عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة، حديث عائشة رواه مسلم ولم يروه البخاري، هذا أيضا يقولنا من بعض الأمور التي استدركت على المصنف رحمه الله، هذا لا يضر أبدا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، والحديث هذا له قصة جاءت عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى أضواما يتوضؤون ولا يحسنون الوضوء يعني على عجالة، فرفع صوته وقال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، فكان أبو هريرة يقول أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار، فأسبق الوضوء قول من؟ قول أبي هريرة، ويل للعقاب من النار هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المدرج في علم الحديث، المدرج هو اتصال قول الراوي يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، يعني غير مميز، ما حد يستطيع أن يفرق بين هذا وهذا إلا إما الراوي يقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، أو يكون إمام من أئمة الحديث ينص على أن هذا القول الراوي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فالشاهد من هذا الحديث الأخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام هدد الذين لا يحسنون الوضوء، قال ويل للعقاب من النار، والعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، وجاءت أحاديث كثيرة في بيان أن من ترك موضعا من الوضوء لم يصف الماء لم يصح منه هذا الوضوء، كصاحب الجمعة قال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، فمن ترك موضعا من بدنه لم يصفه الماء من موضع عفوا أعضاء الوضوء لم يصفه الماء فليعلم أن وضوءه أن هذا الوضوء لا يسمى وضوءا شرعيا ولا يصح منه، فلا بد في الوضوء أن يعمم البدن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط ابن صبرة قال أسبق الوضوء، أسبق الوضوء وخلي بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إيش هو؟ هو إتمامه، فالوضوء عبادة كما أن الصلاة عبادة كما أن الزكاة عبادة كما أن الصيام عبادة، فلا يجوز المسلم أن يخل بصيامه ولا يجوز المسلم أن يخل بصلاته، كذلك لا يجوز المسلم أن يخل إيش بوضوئه، وغالبا هذا يكون متى إذا كان الماء باردا وليس عنده ما يسخن به الماء، فتجد إذا توضأ لا يحسن الوضوء، أو كان الماء حارا في الصيف فإذا توضأ لا يحسن الوضوء، يترك بعض المواضع لا يعممها في الماء، فإذا فعل هذا فيعلم أن الوضوء هذا لا يسمى وضوءا شرعيا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه
وإذا استيقظ أحدكم من نومه
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم، هذا الحديث اجتمع على ثلاث مسائل، المسألة الأولى من استنشق فلينثر، الاستنشاق هو سحب الماء في الأنف بنفس أي يعني بقوة، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف أيضا إيش بنفس يعني بقوة، فدل هذا على أن الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، المضمرة والاستنشاق والاستنثار، هذه ثلاثة واجب من واجبات الوضوء، وهي على العموم داخلة في غسل الوجه. وأيضا قال وإذا استجمر فليوتر، استجمر الألف والشين والتاء طلبية، أي إذا طلب الاستجمار، والاستجمار من الجمار، والجمار في لغة العرب هي الحصى الصغيرة تسمى جمارا، كما الآن يقال إيش رمي الجمار، يعني إيش رمي الحصى الصغيرة. فكانت العرب تستجمر من الخلاء بهذا الحصى الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد منكم أن يستجمر فليوتر، أي لابد أن يكون إيش يوترا. والمراد إيش هنا يوتر يعني ثلاثة، لأن واحدة تسمى وترا، لكن المراد ثلاثة كما جاء في رواية سلمان الفارسي رحمه الله عند مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، تدل على أن المراد هنا فليوت يعني ثلاثة وصاعدا، ثلاثة أولا، إذا ما أنقى يزيد على الثلاثة، لكن قال لابد أن يكون وترا. والمسألة الثالثة قال لو إذا استيقظ أحدكم من نومه، جاء في رواية عند ابن ماجه بإسناد صحيح من نومة الليل، نومة الليل، فدل على المراد من النوم ايش نومة الليل وليس كل نوم. قال قبل ادخلها في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قول باتت يقول العلم البيتوتة ما تكون إلا في الليل، أما نومة النهار ما تسمى بيتوتة، وتقول العرب فلان بات عندنا الليلة، أي يعني نام في الليل، ولا يقال لمن نام نهارا بات عندنا اليوم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الحديث خاص في نومة الليل، وهو صحيح، من قام من نومة الليل فإنه لا يغسل يديه حتى يغسله، لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وغسل اليدين في الوضوء له حالتان، الحالة الأولى واجبة والحالة الثانية مستحبة. غسل اليدين في الوضوء، اليد يعني المراد الكف، الكف يعني، لها حالتان، الحالة الأولى واجبة وهي في نومة الليل، إذا نام في الليل ثم استيقظ نقول يجب إيش أن تغسل كفيك ثلاثا قبل أن تتوضأ، ما أحدكم ما يدري أين بات يده، وإذا أطلقت اليد في يوم العرب بإيش الكف. والحالة الثانية مستحب وليس بواجب، أو مسنون عفوا وليس بواجب، وهو إيش قبل الوضوء يغسل يديه ثلاثا، هذا سنة وليس بواجب. نعم.
وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء.
نعم، فليستنشق، قلنا استنشق هو سحب الماء بنفس، فدل على أن الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء. نعم.
وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
نعم، هذا حديث أبي هريرة عن الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم، هذا لهم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الدائم هو الغير متحرك، كما البركة مثلا أو الماء الذي وضع في الحوض، فيأتي هذا إلى ماء البركة وهو مثلا على الجنابة وذلك ويغمس نفسه فيها. هنا لا يقال أن الماء تلجس بالغماسة، نقول الماء ليش أن النفس تعافى، من أراد أن يشرب من الماء تعافى النفس، شخص به جنابة يغتسل في ماء قليل،
طمس نفسه فيه ثم خرج، كيف النفس يعني تستطيع أن تشرب من هذا الماء؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمس الإنسان نفسه في الماء إذا كان أراد الاغتسال، فقال صلى الله عليه وسلم عفوا قال لا يبلن أحدكم في الماء الدام وهو جون، هو في اسمه بدأ في البول، وهذا نهي. لماذا؟ يقول العلم إن كان قليلا وتغير لون الماء أو طعم الماء أو ريح الماء أصبح إيش؟ أصبح نجسا، وإن كان الماء كثيرا ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فالنفس يستعاف هذا الماء، لن تستطيع أن تشرب من هذا الماء الذي بال به. لكنها عليه الصلاة والسلام هذا النهي للتحريم، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدام، والدام هو الذي لا يجلي، أما ماء الأنهار وماء البحار فهذا إذا قلت لا يضر لأن الماء متحرك، فالنهي خاص بالماء الدائم الذي لا يتحرك. الآن الحمامات، هذه حمامات الاغتسال، يقول العلم ما يشمل هذا الحديث لأن الفتحة ينزل معها محل البول، فتحة الماء التي في أسفل الحوض، وفي رواية أخرى قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقلنا أن اغتساله في الماء الدائم ليس نجاسة تنجيسا له، لكن لأن النفس سوف تعاف هذا الماء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب.
نعم، هنا حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الكلاب لها ثلاث حالات، الشريعة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى كلاب أمرت الشريعة بقتلها، وهو الكلب الأسود، أمر صلى الله عليه وسلم بقتله، قال بأنه شيطان. والثاني كلاب رخصت الشريعة الإسلامية باقتنائها، ككلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرث، هذا رخص الشريعة اقتناءه. والثالث ما عدا هذه من الكلاب، ككلب الزينة يضع في البيت مثلا، نقول هذا محرم. يقول عليه الصلاة والسلام ما اتخذ كلبا غير كلب صيد أو حارثة أو حرثة أو ماشية انتقص من كل أجر من كل يوم من أجره قيراط. فدل على قريش أن اقتناء الكلاب محرم، بل هو أيضا من التشبه بالكفار، يضعوا الكلاب في بيوتهم، لكن من عنده غنم ووضع الكلب نقول لا يضر، هذا كلب ماشية، أو عنده مزرعة ووضع بها الكلب نقول ما يضر، الكلب ويش؟ كلب حرث، أو عنده مثلا صيد يصيد وعنده سلوبي نقول أيضا هذا لا يضر، هذا كلب صيد. هذه الكلاب التي رخصت الشريعة اقتنائها، كلب ماشية مثلا أو كلب الصيد أو كلب الحرث، لو أتى وشرب في الماء الذي أنت معده استعماله، عندك إيش هنا ثم جاء الكلب وولق به، أو جاء كلب آخر ليس بالكلاب وولق في هذا الماء، يقول عليه الصلاة والسلام يقول إذا شرب الكلب بالأذن الله، أي كل كلب ولا يستثنى شيئا أبدا، لأن اسم كلب اسم ودخلت عليه ألف اللام التعريفية تفيد العموم، أي كل كلب بلا استثناء. قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الإناء هو الصحن الذي تحفظ به الأطعمة أو الأشربة يسمى إناء، قال فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إيش معنى هذا؟ سبع مرات، أول واحدة الماء مع التراب والباقي كله إيش؟ كلها ماء، يكون أول واحدة ماء مع التراب، والثانية ماء والثالثة ما، والرابعة ما، والخامسة ما، والسادسة ما، والسابعة ما. فقال أولاهن بالتراب، ولا يطهر سبحان الله إلا بهذه الكيفية. لو غسلت بصابون ما طهر، بأشنان ما طهر، لا بد من التراب، لأن هذا نص جاء خاص بالتراب. قال الآن يعني أهل العلم في العلة تكلموا في أمور كثيرة، علل كثيرة، لكن نقول سواء علمنا العلة أم لم نعلم العلة، أمرنا أن نرسل بهذا، فنحن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ولغ الكلب فينا أو إذا شرب الكلب فينا أحدنا، لا بد من غسل سبع مرات ولهن بالتراب. يقول أهل العلم إزالة النجاسة لها حالات، إزالة النجاسة لها حالات. الحالة الأولى النجاسة المغلظة كولوغ الكلب، هذه ما تزال إلا بسبع غسلات ولهن بالتراب. الحالة الثانية النجاسة المخففة، وهي بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. أن يكون أولا غلام خرج لك إيش جارية. الحالة الثانية يكون إيش لم يأكل الطعام، خرج لك إيش إذا أكل الطعام، وهذا يكتب إيش الرش النضح. إذا بال على ثوبك تأتي بالماء وترش رش، ولا يشترط أن تغسل الثوب. ومثله أيضا المذي إذا وقع على الملابس أيضا يكفي النضح. يقول عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام ويسن من بول الجارية، وحديث الصحيح كما سويت. وحديث سهل بن حنيف عند أبي داود أنه قال يا رسول الله أرأيت المذي يسب الثوب؟ قال يكفيك النضح. هو حديث حسن. هذا النوع الثاني خففة. أما الثالث وما عدا ذلك من النجاسات كنجاسة البول نجاسة الرائحة وكذلك، فهذه لا بد من غسلها حتى تزال عين النجاسة، حتى تزال عين النجاسة. فإذا أزيلت عين النجاسة طهر المحل ولا يضرك إيش الأثر، أثر النجاسة. نعم.
قال رحمه الله وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
نعم وله يعني لمسلم، هذا أيضا الحديث التي تفرد إليه مسلم أي عبد الله بن مغفل، قال إذا ولغ الكلب، قبل إيش قال إذا شرب الكلب، بعد إيش قال إذا ولغ الكلب. يقول العلم بأن الشرب أعم من الولوغ. الولوغ في اللغة هو تحريك اللسان في الماء، يسمى ولوغا، تحريك اللسان في الماء. وأما الشرب هو أعم من ذلك. شرب سواء حرك لسانه أم لم يحرك لسانه يسمى شربا. فقال وعفروه الثامنة في التراب. أكثر روايات جاءت إيش أولاهن في التراب. نعم.
قال وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
نعم هذا حديث حمران مولى عثمان. حمران رجل من البربر أتلي أيام الفتوحات الإسلامية إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فأعتق عثمان بالله أعتق، فسمي إيش مولى؟ المولى هو العبد الذي أعتق يسمى مولى. فقال أن عثمان بن عفان دعا بوضوء الوضوء فتح الواو، وضوء هو الماء المعد للاستعمال يسمى وضوء. ثم بين أن عثمان كيف توضأ، قال فأدخل إيش يده في الإناء يده فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات، دخل يده غرفة واحدة يقول العب بالفم والأنف واستنثر. قال ثم أدخل إيش يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثة يعني ثلاث مرات، وغسل الوجه يبدأ من منابت الشعر إلى الدغل، هذا من حيث الطول، ومن الأذن إلى الأذن هذا من حيث إيش العرض. ومن له لحية أو لحية بالضم لحية يقول العلم هي داخلة في الوجه، اللحية بالضم ضم اللام داخلة في الوجه يقال لحية بضم اللام، ولا يقال لحية، عندنا لحى ولحى ولحى ثلاثة هتسمى مثلثة، المثلثة هي التي تقبل الثلاث حركات، لحية اللحى لحى واللحى واللحى، اللحى هو إيش لحى يعني صوت مع بالصوت اللحى، واللحى بكسر اللام لحى هي قشرة العود، فإن لم تحدث بالله لحى عود في المضغ قشرة إيش العود تسمى لحى. وأما اللحى بالضم هو إيش الشعر الذي ينبت على العارضين. فيقول العلم بأن اللحية داخل رفضيك ما إيش في الوجه. قال ثم قصر يده بدأ في جملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين يعني مع المرفقين قسنا ثلاثة، ثم اليسرى كذلك أي ثلاثة، ثم مسح رأسه. سمعت الروايات أنه بدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم رجع. الشعر الطويل الذي استرسل من الشعر الطويل هذا غير داخل في الرأس، وجه الإنسان الشعر الذي في اللحية قال إيش داخل مع الوجه، وأما شعر الرأس النازل قال إيش غير داخل في مسح الرأس. مثل المرأة التي لها جدال طويلة نقول لك إلى القفا فقط، نقول بقدامة في المضن قال هو مسترسل من الشعر لا يمسى عليه. بعض الناس هو ما حاط شعر طويل فناحس على سن أول شعر طويل هذا ما يمسح يفتح فقط إلى قفاه. قال ثم طبعا ومع مسح الرأس يغسل اسمه يمسح الأذنين في نفس الماء الذي مسح به رأسه، إذا مسح رأسه بدأ من أوله إلى قفاه ثم رجع يمسح الأذنين في نفس الماء، ثم غسل قدمه اليمنى بدأ من أصابع إلى الكعبين أي مع الكعبين ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة. ثم قال عثمان رضي الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، نحو يعني المقارب، وما قال مثله قال نحو أي مقارب له. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه يعني إيش بخشوع إلا قل له ما تقدم من ذنبه، فدل على أن من توضأ وصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه أن هذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب. والمراتبة بالذنوب يعني الصغائر، لأن الصغائر هذه تمحى بالأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول صلى الله عليه وسلم اسمه اتبع السيئة الحسنة تمحى. أما الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. نعم.
وعن عمر
ناخذ عشر حديث يا شيخ.
نعم. وعن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء.
التور هو الطست الصغير يسمى تور، وقيل هو المصنوع من النحاس. نعم.
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا.
يعني من كف واحدة أدخل يده تمضمض واستنثر من كف واحدة. لكن لو أنه تمضمض ثلاثا من كف واحدة واستنشق ثلاثا من كف واحدة نقول هذا جائز، لأن خلاف العلماء هو خلاف أفضلية. أيهما أفضل، الفصل بين المضمضة والاستنشاق أم عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ هذا خلاف أفضلية، أيهما أفضل؟ وإلا كلا الفعلين جائز، إذا تمضمض واستنشق من كف واحدة من غير فصل نقول صح الوضوء، وإذا تمضمض بكف واستنشق بكف أخرى نقول أيضا صح الوضوء. نعم.
بثلاث غرفات ثم أدخل يديه في التور فغسل وجهه ثلاثا.
يديه في رواية ثم أدخل يده مفردة، قال في بيان جواز أن نغسل وجه في يد واحدة. نعم.
فغسل وجهه ثلاثا
من عنده يده في رواية
يده
يده إيه نعم هو من المشهورة. ثم أدخل يده، إذا تكلم فيها ذكر اسمه حافظ النووي في شيخ مسلم قال جاء في بعض الروايات ثم أدخل يديه، لكن قال بين المشهورة يده، فدعا أنه يجوز الإنسان أن أغسل يده في الوضوء كف واحدة، وهذه سنة لا حرج. نعم.
ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين
ثم غسل يديه مرتين، هذه أيضا سنة يا إخوان، تتمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثة وتغسل وجهك ثلاثة لكن تغسل يديك مرتين، هذه سنة، تمسح الرأس مرتين مرة وتغسل قدميه ثلاثة ثلاثة، إذا فقط إيش اثنين وين في غسل اليدين، هذه سنة. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا علم حديثا عمل به، وكان يقولون العمل بالسنة حفظ إيش بالسنة.
فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة.
أقبل وأدبر، يعني بدأ من أول الرأس هكذا، كما قال القدامى المقري قال يجعل أصابع متقابلة، يبدأ من أول الرأس إلى قفاه ثم يدبر. نعم.
ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني تقديم اليمين، يقدم اليمين في طهارته طهوره، إذا توضأ يغسل يد اليمنى قبل اليسرى، وفي تنعله إذا أراد أن يلبس النعال يبدأ برجل اليمنى، والجورب كذلك يبدأ إيش برجل اليمنى ثم اليسرى، أما في النزل لا يبدأ إيش باليسرى، وفي ترجله، الترجل هو مشط الشعر، يبدأ يمشط الجهة اليمنى ثم الجل يسرى، لأن العسل كان ليش يفرق الشعر يجعله مفروقا، والشعر ليس سنة كما يظن الآن هؤلاء التكفيريون يظنون أن الشعر سنة وجعلوا شعورا طويلا، الهدف من جعل شعورا طويلا إيش؟ يريدون البعد عن حديث أن مسلم أن استفادتهم أنهم قرآن القرآن يحلقون رؤوسهم، هذا كان صفة الخوارج، فرادوا إيش أن يبتعدوا عن هذا الصفة، فجعلوا إيش شعورهم طويلة. فالآن سبحان ما تراه طوع وشعر خمامس إلا توجس منه، فأصبح إيش سبحان الله لهم شعار يظنون أنه سنة وليس سنة. كان هذا قديما هو فعل الفرسان، كان قديما فارس عرف إيش بالدائرة إلى وقت قريب، فليس شعار سنة. لما لاحظهم يجعلون شعورهم كفتة ورثة، والناس اللي يقول من كان له شعر فليكرمه، والله الترمذي كتاب الشمال ايش يكرم يعني ايش يعتني به. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحلق رأسه، قيله لما يا عبد الله؟ قال إن له مؤنة ونحن ليس عندنا ايش مؤنة يعني قشير ودهن والمشق، يقول ما عندنا مؤنة هذا. عرفت هؤلاء القوم أصبحوا يجعلون رؤوسهم كفة لا يأكلون فيها، ولا خلاف لقول عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه. وأما حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا رواه البخاري ومسلم، إيش غبا يعني يوم ويوم، يوم تمشط يوم ما تمشط، فهذا ليس في بيان أنه يترك الشعر مرة ما يعتني به، إنما يوم ويوم. فالشاهد من هذا الحديث حديث عائشة وعن رضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره، في رواية لأبي داود وفي سواكه ولفظ وفي سواكه طبعا صححها الألباني، واختلف أهل العلم في معناها، هل معناها أنه يمسك السواك بيد اليمين أم معناها أنه يمسك السواك باليسار لكن إذا استاك يبدأ بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى؟ كلا القولين قال به أهل العلم. نعم
انتهى
الباب
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.